صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا، لهفي رأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد، لهفي على الصدر المعظم، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النايب رب جيادي، ولهفتا على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد ويصيح واذ الله أين عشيرتي، ويصيح واذ الله أين عشيرتي، وسرات قومي أين ودادي، سحبوا عن نطع مسجى فوقه فبكي يا ليت له أملاك سيد شدادي غشت الحار على ذاك العليل توقظا شافت مسجى ولا عند صديقي مر لا فراش ولا وسادة فجعها بكثر الونين ناب يتقلب على ما له ناب علل نادت توعاي عز الحرم يا خليفة تحسن قوم عاين هاليتامى وهالخيم المقوطة فتاح عينه وصاح يا عمه ابو يا حسين وين ما يسكت هاليتامى ذوبوني من الوني قالت الله يعظم اجراك طاح عن مهره طعين بالرماح راسه جثته بالعوادم ربض قال وين القمر الازهار بالفضل راعي الزود ما نريد الما يخال يرجع ولا يملي الجو قالت الجود ابتلايا وانقطعت عليه لزلو ملك والين الشريعة وبالعطش وصفة قضى قال وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي ما يقوم الهاليتامى وهالحرم لا تنولي قالت سكيت لا تسايل ما بقى عندي دير عينك شوف عام ماتك حواسر بالفضة إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الشبهات التي طرحها بعض المعاصرين شبهة تتعلق بإيمان آباء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقال هذا القائل بأن آباء النبي صلى الله عليه وآله يوجد فيهم من هو مشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن هو منحرف عن شريعة الله جل جلاله. ونحن وقوفا عند هذه الشبهة نركز على جهتين: الجهة الأولى في بيان مضامين الآية المباركة، والجهة الثانية في بيان الأدلة التي استدلت بها الطائفة المحقة على إيمان جميع آباء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من لدن آدم إلى عبد الله عليهم السلام جميعا. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان مضامين الآية المباركة، الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية تتعلق بموضوع البحث، باعتبار أن إبراهيم عليه السلام من أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وآبائه، فإذا كان والد إبراهيم يعبد الأصنام ومشركا بالله كما ادعى بعضهم، يثبت بأن في آباء النبي من هو مشرك بالله. فنحن نريد أن نركز على هذه الجهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، نريد أن نركز على أنه هل هناك علاقة أبوة بين إبراهيم وآزر فعلا كما تحدث القرآن، أو لا يراد معنى آخر. هنا يركز على معنى الأب، ما هو المراد من الأب؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لفظ الأب بحسب الاستعمال اللغوي وبحسب الاستعمال القرآني لا يطلق على الوالد الصلبي فقط، يعني كما أن الوالد الصلبي يطلق عليه لفظ الأب كذلك يطلق على غيره. فمثلا يطلق لفظ الأب على العم، ويطلق لفظ الأب على الجد من جهة الأم، ويطلق لفظ الأب على الإنسان المربي، إنسان إذا ربى إنسان يقال له أبوه وإن لم يكن والده صلبا، ولكن بما أنه رباه يقال له أبوه. لذلك مثلا تلاحظ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما تزوج بزينب بنت جحش، زينب كانت زوجة لزيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان ربيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي رباه هو النبي الأعظم، فلذلك كان زيد بن حارثة يطلق عليه ابن النبي، وكان النبي يطلق عليه أبو زيد بن حارثة. لما تزوج النبي بزوجة زيد، زينب بنت جحش التي كانت زوجة لزيد، قال المشركون: لقد تزوج النبي بابنة ولد، بزوجة ولده. ملاحظ، العرب كانوا يعتبرون الربيب يعتبرونه ابنا، والمربي يعتبرونه أبا. لذلك جاء القرآن ليقول: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، أنتم قلتم بأن محمد أب صحيح، ولكن ليس المراد من الأبوة الحقيقية حتى ترتبوا حرمة زواج النبي صلى الله عليه وآله من زوجة زيد بن حارثة. من هنا أيضا نلتفت إلى أن ما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وآله كانت له بنات غير السيدة الزهراء سلام الله عليها، بحسب المحقق تاريخيا أن النبي لم تكن له إلا بنت واحدة، ومن يرزق الزهراء يزهد في سواها. النبي بحسب المحقق تاريخيا ما كانت له بنات إلا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبالتالي ترتيب بأن فلان ذو النورين وهكذا، فعلا لم يتزوج أحد ببنات لرسول الله، لأنه لا بنات له إلا السيدة الزهراء، وما نسب للنبي من البنات ما هن إلا ربائبه، ولسن بنات النبي، ربائب للنبي، تربين في حجر النبي ولسن بنات لرسول الله. هذا فعلا هو المحقق تاريخيا والذي عليه رأي الكثير من الأعلام. شاهدي أن بنات لرسول الله أو ربائب لرسول الله كانوا يطلقون عليهم بنات، عليهن بنات رسول الله، وكان النبي يعتبر أبا لهم لأنه رباهن صلى الله عليه وآله. إذن لفظ الأب يطلق على المربي، أيضا لفظ الأب يطلق على المعلم، إنسان المعلم الذي يهدي الناس إلى الطرق الصحيحة يقال له أب أيضا. أنا وأنت يا علي أبوى هذه الأم. إذن لفظ الأب بحسب الاستعمال اللغوي لا يطلق على الأب الصلبي والوالد الصلبي فقط، بل يطلق على مجموعة من المعاني، من بينها العم، الجد للأم، المعلم، المربي. والقرآن أيضا استعمل هذا اللفظ على غير الوالد الصلبي. مثلا تقرأ أو في القرآن في قصة النبي يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. شوف تأمل، يعقوب يلتفت إلى أبنائه يقول لهم من تعبدون من بعد وفاتي؟ قالوا نحن نعبد إلهك وإله آبائك. من هم آبائك؟ قالوا إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. خلنا نجي نشوف، إبراهيم له ولدان، إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق ولدان لإبراهيم. النبي يعقوب من سلالة إسحاق وليس من سلالة إسماعيل. إذن ماذا يكون إسماعيل ليعقوب؟ يكون عمه، يكون عمه. إسماعيل يكون عمّا ليعقوب عليه السلام. شنو أطلق القرآن على عم يعقوب؟ سماه القرآن بأبيه، نعبدك ونعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فقال القرآن بأن إسماعيل أب ليعقوب مع أن إسماعيل عمه. فإذن القرآن استخدم لفظ الأب على غير الوالد الصلبي. بعد هذا انجي نقول القرآن عندما يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزار أتتخذ أصناما آلهة، كان هنالك رجل آزار اسمه آزار يعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام عارضه، ويظهر أن له علاقة نسبية بإبراهيم، لكن هل معنى ذلك عندما قال القرآن لأبيه مراد من أبيه والده الصلبي، أو المراد من أبيه عمه، أو المراد من أبيه جده لأمه؟ المفسرون اختلفوا. أبناء العامة قالوا المراد من أبيه والده الصلبي. أبناء الشيعة قسم منهم قالوا بأن المراد من أبيه جده لأمه. القسم الثالث أو رأي ثالث لمفسرين نحن أتباع مدرسة آل محمد عليهم السلام يقولون المراد من أبيه عمه، والأكثر من علماء الطائفة يقولون هكذا المراد من أبيه عمه، فآزر يكون عما لإبراهيم عليه السلام. فإذا كان آزر عما لإبراهيم عليه السلام لا يثبت ما ادعي من أنه يوجد في آباء النبي من هو مشرك بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو آزر، لأننا قد قلنا بأن آزر يكون عما للنبي ولا يكون أبا، يكون عما لإبراهيم ولا يكون أبا له. والدليل على ذلك أولا النصوص التاريخية، وثائق التاريخية ونصوص التوراة والإنجيل كلها تذكر بأن والد إبراهيم اسمه تارخ وليس اسمه آزر. فإذا كان والد إبراهيم اسمه تارخ بحسب التأريخ وبحسب النصوص الواردة في التوراة والإنجيل، إذن آزر ليس أب لإبراهيم، بل هو عمه مثلا أو جده لأمه، هذا أولا. ثانيا القرآن الكريم، القرآن الكريم ينص أو يدل على أن إبراهيم والده ليس هو آزر. شلون؟ القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول وما استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو الله تبرأ منه. لاحظ وما استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وعده أنه سيستغفر له فلما تبين أنه عدو الله يعني مصر على عبادة الأصنام تبرأ منه. تبرأ منه يعني شنو؟ يعني رفض أن يستغفر له. هذه آية. آية أخرى تقول عن على لسان إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شلون إذا كان والد إبراهيم مشرك وقد تبرأ منه إبراهيم شلون يستغفر له؟ والقرآن يقول وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن شلون إبراهيم يستغفر لوالده؟ هذا يكشف عن أن الشخص الذي استغفر له إبراهيم غير الشخص الذي تبرأ منه، وإلا لو كان قد تبرأ منه لشركه كيف يستغفر له؟ والقرآن ينهى عن الاستغفار للمشركين. لذلك تلاحظ القرآن دقيق جدا في التعبير، عندما تكلم عن آية التي تبرأ فيها إبراهيم ايش قال؟ قال وما استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، عبر بالأب. لكن لما جاي يتحدث عن الاستغفار وأن إبراهيم استغفر عبر بالوالد، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الوالد يعني والده الصلبي، بعد ما تحتمل معنى آخر، الأب تحتمل معاني أخرى، فتؤول تلك الآية ويحمل لفظ الأب على غير الوالد الصلبي. إذن من خلال القرائن القرآنية أيضا نستفيد بأن آزر لم يكن والدا لإبراهيم عليه السلام، فإذا ثبت بأن آزر لم يكن والدا لإبراهيم ثبت بأن آباء النبي صلى الله عليه وآله وما أثير من أن والد إبراهيم مشرك فيكون في آباء النبي من هو مشرك، تندفع هذه الشبهة بما ذكرناه من القرائن. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان الأدلة التي استدلت بها الطائفة على إيمان جميع آباء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الدليل الأول القرآن الكريم. القرآن يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. شنو معنى وتقلبك في الساجدين؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، شنو المراد من هذه الفقرة؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام، وكذلك في الرواية عن الإمام الصادق: وتقلبك في الساجدين يعني تقلبك في أصلاب النبيين، من نبي إلى نبي، من آدم إلى عبد الله عليه السلام. النصوص الروائية المفسرة للآية وتقلبك في الساجدين تؤكد على أن المراد من التقلب في الساجدين التقلب في أصلاب النبيين. وقد ورد عندنا في الروايات بأن جميع آباء النبي من آدم إلى عبد الله ما منهم إلا نبي أو وصي نبي أو موحد لله سبحانه وتعالى. إذن القرآن كدليل أول من خلال الروايات المفسرة للقرآن استفدنا بأن آباء النبي صلوات الله وسلامه عليه كلهم على دين الله سبحانه وتعالى. ذا أولا. ثانيا، الروايات الواردة عن طريق الرسول الأعظم وأهل البيت عليهم السلام. طبعا نحن نستند إلى الروايات لأن من أثار الشبهة حول شرك النبي بحسب الفرض منتمن لأهل البيت، فنحن نحتج عليه بالروايات لأنه منتمن لأهل البيت، وإلا لو لم يكن منتميا لهم لاحتجينا عليه بأمور أخرى. الروايات الشاهد تؤكد على ذلك. ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لم أزل ينقلني الله سبحانه وتعالى من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية. هذه الرواية واضحة، ينقله الله من أصلاب طاهرين إلى أرحام المطهرين، يعني لا يوجد هنالك صلب مر به نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلا وهو طاهر مطهر. إذن لو كان هناك مشرك في آباء النبي، الآيات تقول إنما المشركون نجس، يعني غير طاهرين، فشلون النبي يقول أنقل في أصلاب الطاهرين؟ فلو كان فيهم مشرك لم يصح هذا التعبير من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: أشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد عباده، ما نسخ الله فرقتين إلا وجعله في خيرهما. منذ آدم إلى عبد الله ما نسخ الله فرقتين، فرقة خير وفرقة شر، إلا وجعل محمدا صلى الله عليه وآله في خير الفرقتين. دليل ثالث الإجماع. الإجماع من الطائفة المحقة، كل العلماء يجمعون من عهد الشيخ الصدوق فالمفيد إلى هذا اليوم على طهارة جميع آباء النبي صلى الله عليه وآله من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. إجماع محقق من علماء الطائفة، كلهم يقولون بطهارة آبائه صلى الله عليه وآله. أضف إلى ذلك الإنسان لو التفت إلى فطرته المذهبية، خلنا شوي نلتفت إلى فطرتنا المذهبية، نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النور الطاهر الذي نقله الله من صلب إلى صلب، هل يمكن أن ينتقل هذا النور الطاهر إلى صلب ملوث بظلمة الكفر والشرك؟ الفطرة المذهبية عند الإنسان تأبى ذلك. النور الطاهر ينتقل إلى صلب ملوث بظلمة الكفر والشرك والعياذ بالله. نفس الفطرة المذهبية عند الإنسان تأبى أن يقول بوجود من هو مشرك في آباء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لكن هذه التهمة أو هذه الشبهة التي أثيرت حول آباء النبي هي ما اقتصرت على آبائه، وإنما سرت أيضا لأعمامه وبعض أقاربه، لأمه مثلا، وهذا هو صاحب هذه الليلة أبو طالب رضوان الله تعالى عليه الذي تكون وفاته في هذه الليلة. أبو طالب ممن لم يسلم من هذه التهم وهذه الشبهات إلى هذا اليوم. أبو طالب، وما أدراك ما أبو طالب؟ يعني نحن قد نعرف بأن أبا طالب هو والد علي وكفى. لا، أبو طالب له مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كما قارئ روايات أهل البيت في رواية عن الإمام الباقر، ونحن نذكر بعض الروايات تيمنا بذكر أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، يقول الإمام الباقر: والله لو وضع إيمان الخلق في كفه وإيمان أبي طالب في كفه لرجح إيمان أبي طالب على إيمان الخلق. وكان أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام يخطب على منبره، فقام له أحدهم قال: يا أبا الحسن، انظر إلى المنزلة التي أنزلك الله فيها وأبوك يعذب في النار. التفت إليه أمير المؤمنين قال له: مه، فالله فاك، والله إن أبا طالب لو شفع لكل مذنب من الخلق لشفعه الله فيهم. أيدخل أبو طالب النار وابنه قسيم الجنة والنار؟ والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نور أبي طالب في يوم القيامة يطغى على جميع أنوار الخلائق ما عدا نور محمد وآل محمد. ويبعث أحد أصحاب الإمام الرضا للإمام الرضا رسالة يشكك فيها في إيمان أبي طالب، فبعث له الإمام الرضا عليه السلام قال له: من شك في إيمان أبي طالب فمصيره النار. أبو طالب الذي وردت الروايات بأنه كان من الأوصياء للنبي عيسى عليه السلام. أبو طالب، وما أدراك ما أبو طالب؟ لذلك ورد في كثير من الروايات: إذا أصابتك حاجة وأردت أن تتوسل إلى الله فتوسل إلى الله بأبي طالب، وأقسم إلى الله بأبي طالب تقضى حاجتك ببركة والد علي عليه السلام. أبو طالب الذي دافع عن رسول الله بكل ما يملك، دافع عن رسول الله بنفسه، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا هو أبو طالب، وهذه كلماته أبو طالب الذي يقول لقد خلق الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم، دافع عن رسول الله بنفسه، ودافع عن رسول الله بأولاده، ودافع عن رسول الله بأمواله، وكما دافع أبو طالب عن رسول الله جاء علي ليدافع عن رسول الله وليكمل المسيرة التي سار عليها أبو طالب. فلولا أبو طالب وابنه، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمام. وكما دافع علي عن رسول الله دافع أبناء علي عن أبناء رسول الله. وإذا بأم البنين الكلابية تقدم أربعة من أولادها دفاعا عن ابن رسول الله الحسين بن علي عليه السلام. أربعة من الأولاد أقمار مزهرة قدمتهم أم البنين فداء للحسين عليه السلام. عندما عاد بشر بن حذلم، عادت الضعينة إلى المدينة، التفت بشر إلى الإمام زين العابدين قال سيدي ائذن لي أن أتقدم إلى المدينة حتى أنعى الحسين. قال له تقدم يا بشر. أقبل بشر بن حذلم إلى المدينة ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مبرج والرأس منه على القناة يدار. يقول الراوي فما بقيت هاشمية ولا علوية في دارها إلا وخرجت منادية وحسينة. بينما كان بشر ينعى الحسين وإذا بامرأة عجوز معصبة بعصابة على رأسها، أقبلت تتوكأ على عصاها. التفت بشر، من هذه المرأة؟ قيل له هذه أم البنين الكلابية. عجيب، هذه أم البنين؟ بلى. قال هذه امرأة مفجوعها تستحق التعزية، أولاد أربعة ذهبوا لها في كربلاء. جاءت إلى يا بش أخبرني عن ولدي الحسين. قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك عون. قالت ما سألتك عن أولادي، سألتك عن ولدي الحسين، أخبرني عن الحسين. قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد فضخوا راسه وقطعوا كفه. تقول الرواية سالت دموعها من عينيها، التفتت إليه قطعت أنياط قلبي، أخبرني عن الحسين.
قال لها: إذن يا أم البنين خذي حجري واضربي على راسك، فلقد قتل الحسين. تقول الرواية: كان طفل على كتفها، انهدل كتفها، سقط الطفل من عليها وصارت تلطم على راسها وتنادي: وولدا. بقصى المدينة ام البنين تنوح بالويل، تنادي: يا ابو فاضل يا صنديد الرجاء. يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان، ضامي قلبك بالظما يشتعلني، ما صار مثلك يا ضياء، عيني بالاخوة لجلك لواصل بالبجاه نهاري معلق. يقولون راسك يا حط بحجرة حسين، للقاع رديته يا عقل ويا ضي اللعن، يا ريت مثلك يا الولد تنذبح سبعين. ولا كان صدر ابن الرسول تربه الخير. يقولون: يا ابني ضيعت زينب وليتها، حرمة وغريبة وضايعة والقام ظلة، والله حسافا كان زينب طبة الشر من غير والي، والولي مقيد بزنجي. لا تهيجون احزان قلبي يا مسلمي، لا تهيجون احزان قلبي يا مسلمي، راحوا اولادي لا تسمون ام الابن، لو راحوا اثنين وعلي ردوا اثنين، بلكت علي تهون جمرتها المقاتي، لا تذكروني هالاسم ذايب الصادي. منين البنين وكربلاء ضمت أولى، وراعي العلم مطروح مقطوع الأيادي، مفضوخ راسه والدماء من جروحه تسي.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، اللهم بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسراء والمسجونين وأيد علماء الدين العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.